الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، في البداية أود أن أتوجه بالشكر لله أولا، ثم لإخواني القائمين على مسجد السنة النبوية في مونتريال على إتاحتهم هذه الفرصة للحديث مع أحبة لي في الله، وأشكركم أيضا أيها الإخوة والأخوات على تنشمكم عناء هذا الحضور، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسنات الجميع. أيها الأحبة في الله، إن شريعتنا الإسلامية شريعة عامة خالدة، وقد بعث نبينا صلى الله عليه وسلم خاتما لجميع الأنبياء، وجعلت شريعته عامة لكل البشرية، وقد أتم الله علينا هذا الدين فما ترك لنا شيئا مما نحتاجه في أمور ديننا ودنيانا إلا وبينه لنا بيانا كافيا شافيا. ونزلنا عليك القرآن تبيانا لكل شيء، يقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما من شيء نحتاجه في أمور الدنيا والآخرة فيما يجب وما سبق وما سيأتي إلا وفي القرآن والسنة بيانه بيانا شافيا. يقول عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يبين أمته على خير ما يعلمه لهم، أن يبين لأمته خير ما يعلمه لهم ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم. ويقول أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما. فنقول إن الشريعة الإسلامية ما تركت أمرا مما نحتاجه إلا وبينته لنا، لا سيما في القضايا التي يحتاجها المسلم، سواء في قضايا المالية أو القضايا الاجتماعية أو القضايا الخلقية أو قضايا العبادات أو غير ذلك من نواحي الحياة. من أهم القضايا التي ينبغي على المسلم أن يعتني بها لا سيما في هذا العصر الاهتمام بالقضايا المالية، لأن المسلم دوما يحتاج إلى كثير من المعاملات المالية في حياته بشكل مستمر وبشكل دوري، فيجب عليه وجوبا أن يعلم الحكم الشرعي لكل معاملة يريد أن يزاولها. فعلم الأحكام، معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بالمعاملات تكون فرض عين في المعاملة التي يريد الإنسان أن يزاولها. يجب عليه وجوبا عينيا أن يعرف حكم الله تعالى في ذلك، في تلك المعاملة. ومن يسر الشريعة الإسلامية وسماحتها أن جعلت الأصل في المعاملات كلها، الأصل فيها الحلم، بمعنى أن الأصل في البيوع وفي كل ما يتعامل به الإنسان الأصل فيه أنه حلال. الأشياء المحرمة أو العقود المحرمة في الشريعة الإسلامية هي محصورة في أبواب معينة، وبناء على ذلك فمهما جد من معاملات ومهما طرأ من عقود فنبقيها على الأصل وهو الحلم، إلا إذا تبين أنها تندرج ضمن العقود التي حرمتها شريعتنا الإسلامية. والدليل على ذلك، على أن الأصل في البيوع هو الحل، قول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. قال أهل العلم إن كلمة البيع هذه عامة شاملة تشمل أي معاملة وأي بيع يقوم به الإنسان، وبناء عليه كلما جدت عندنا معاملات فنبقيها على الأصل وهو أن الأصل في المعاملة هو الحل، لكن ننظر هل هناك دليل يحرمها؟ لا ننظر إلى الدليل الذي يبيحها، وإنما ننظر إلى الدليل المحرم. إن كان هناك دليل يحرمها فنقول إنها محرمة، أما إذا لم يكن ثم دليل يحرمها فنبقى على الأصل وهو كونها مباحة. وهذا من سماحة الشريعة الإسلامية ويسرها وصلاحيتها للتطبيق في كل زمان ومكان. وفي هذه الدورة إن شاء الله القصيرة خلال الأربع محاضرات القادمة إن شاء الله سنتناول أهم المعاملات التي يحتاجها المسلم لا سيما المسلم المقيم في البلدان الغربية. فهناك معاملات تمس الحاجة إلى معرفتها وبيان حكم الله تعالى فيها. سوف نحاول إن شاء الله أن نمر عليها بشكل مبسط ولعل إن شاء الله أن يسعفنا الوقت في إنهائها كلها. وقبل أن نشرع في الدخول في هذه المعاملات أود أن أقدم مقدمة في ذكر بعض الأصول والضوابط الشرعية التي تحكم المعاملات في الشريعة الإسلامية، بمعنى أن هناك ضوابط عامة لا بد من معرفتها أو أن يدركها المسلم حتى يعرف الأصول التي تحكم المعاملات التجارية. فثمة ضوابط ذكرها أهل العلم في هذا الباب. أول هذه الضوابط أو القواعد التي تحكم المعاملات التجارية، نحن قلنا أن الأصل في المعاملات هو الحل، أنها جائزة، لكن هناك أبواب معينة في البيوع حرمتها الشريعة الإسلامية. ولذلك قال أهل العلم إن أصول المعاملات المحرمة في الشريعة الإسلامية ترجع إلى ثلاثة أبواب. أصول المعاملات المحرمة في الشريعة الإسلامية ترجع في الغالب إلى ثلاثة أبواب، إما أن تكون من باب الرداء، وإما أن تكون من الغرر، وإما أن تكون بسبب الظلم. إما أن تكون من الرداء أو من الغرر أو من الظلم. وفيما عدا ذلك، ما عدا هذه الأبواب الثلاثة، فالغالب أن كل الحقوق تكون مباحة. فما هي هذه الأبواب الثلاثة؟ أولا الرداء. قد يقع التحريم على المعاملة بسبب كونها من الرداء، والرداء محرم بالكتاب والسنة، وقد جاءت نصوص كثيرة بالدلالة على تحريمه. وسنرجع الكلام على مسائل الرداء إن شاء الله في المحاضرة التالية، لأن لها علاقة وطيدة في المسائل الربوية. السبب الثاني من أسباب التحريم، أسباب تحريم المعاملات، هو الظلم، أن يتعامل الإنسان بمعاملة ويكون فيها ظلما لأخيه، فحرمت الشريعة الإسلامية أي معاملة تنطوي على نوع من الظلم. فمن المعاملات التي حرمتها الشريعة الإسلامية لما تكمل عليه من الظلم منع الإنسان من الغش والخداع في البيوع، فالمنع من ذلك لما فيه من الظلم وأكل المال بالباطل. من ذلك أيضا منع الرجل من بيعه على بيع أخيه، بمعنى إذا كان أخوك يريد أن يبيع السلعة فلا يجوز أن تعرض هذه السلعة على المشتري بثمن أقل، لأنك تكون قد بعت على بيعه، وهذا يسبب العداوة والبغضاء بين المسلمين. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: ولا يبع بعضكم على بيع بعض، لما في ذلك من الظلم ولما يسببه من العداوة والبغضاء بين المسلمين. من ذلك أيضا أن الشريعة الإسلامية منعت المسلم من التغرير والخداع والتدليس في البيوع، أن يدلس الإنسان بمعنى أن يظهر السلعة بأحسن من حالها في الواقع، فهذا محرم لما فيه من التدليس. وهناك أنواع كثيرة تدخل ضمن هذا الباب، ضمن باب الظلم حرمته الشريعة الإسلامية. أن السبب الثالث من أسباب التحريم أو تحريم العقود في الشريعة الإسلامية هو الغرر، وسوف نطيل الحديث في الغرر لأن موضوع التأمين له ارتباط وثيق بالغرر. فحتى نعرف حكم الإسلام في التأمين لا بد أن نعرف ما هو الغرر الذي حرمته الشريعة الإسلامية، ولماذا حرمت، وكيف يكون في المعاملة غرر. فنقول: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وبيع الغرر. بيع الغرر هو البيع المجهول العاقبة، البيع المجهول العاقبة، أن يدخل الإنسان في معاوضة وهو لا يدري ماذا سيحصل منها وماذا سيدفع فيها. يدخل إما أن يكون غانما فيها وإما أن يكون غارما، يعني إما أن يكون رابحا وإما أن يكون خاسرا. أن يدخل في معاملة وهو لا يدري موقعه فيها، هل هو سيغنم أم سيغرم. قد يكون جاهلا للسعر في هذه المعاملة، قد يجهل السعر في هذه المعاملة، قد يجهل طبيعة السلعة التي يريد شراءها، قد لا يدري هل تتحقق له السلعة التي يريد أن يشتريها أو التي قامر فيها أم أنها لن تحصل له. ولذلك يقول أهل العلم إن الغرر هو أن يدخل الإنسان في معاملة إن غنم فيها غنم الآخر، الطرف الآخر الذي يتعامل معه، يعني إذا ربح هو فإنه يخسر الآخر، وإذا غنم هو يعني خسر هو يربح الطرف الآخر. هذا هو حقيقة الغرر. وأضرب مثال يوضح ذلك، مثال على الغرر عقود القمار، العقود التي يكون فيها قمار كالمسابقات التجارية التي تكون بعوض. مثلا تطرح شركة من الشركات مسابقة وتوزع قسائم على الناس، من أراد أن يدخل في هذه المسابقة فإنه يدفع مثلا $10 قيمة شراء هذا الكوبون أو قيمة شراء هذه القسيمة، قسيمة الاشتراك، فهو يدفع $10. والجائزة يقولون مثلا سيارة، سيكون هناك فرز للأصوات وفرز للأرقام، ومن ظهر رقمه أو ظهرت قسيمته فإنه يكون مستحقا لأن يفوز بسيارة. فالآن نلاحظ هذا الشخص الذي دخل في هذه المعاملة والذي اشترى هذه القسيمة، هو سيدفع الآن $10 لشراء هذه القسيمة، قد يربح سيارة فيما إذا ظهر رقمه بعد الفرض، فيكون في هذه الحالة غانما أم غارما؟ يكون غانما أي رابح، فهو الآن رابح. وقد يدفع هذه $10 مثلا قسيمة الاشتراك ثم لا يظهر اسمه عند الاقتراع، فيكون في هذه الحالة غارما أي خاسر. فهو الآن هذا العقد متردد بين الغن والغرم، متردد بين الربح والخسارة، فهذا نوع من الغرر، هذا نوع من الغرر، لأن الذي دخل في هذا العقد دخل وهو لا يدري هل سيحصل له، هل سيحصل له ما دخل عليه أم لن أم أنه لن يحصل له. فهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بيع الغرر. والغرر محرم في الشريعة الإسلامية لكونه من الميسر، وقد نهانا الله تعالى عن الميسر وذكر ما يسببه من العداوة والبغضاء بين المسلمين، فقال الله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فالغرر نوع من الميسر، لأن الإنسان يبذل ماله وقد لا يحصل له مقابله شيء وقد يخسر ماله كله، فهو نوع من الميسر. يقول أهل العلم إن الغرر لا يكون محرما في المعاملة إلا إذا توفرت فيه ثلاثة شروط، إلا إذا توفرت فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول من شروط الغرر حتى يكون محرما أن يكون في عقد معاوضة، يعني في عقد بيع وشراء، أن يكون في عقود المعاوضات أي في عقود البيع والشراء. فهنا إذا وجد الغرر في هذه المعاملة تكون المعاملة محرمة. أما لو كانت الجهالة في عقد تبرع أي ليس في عقد معاوضة، فهنا يكون الغرر جائزا، يكون الغرر أو الجهالة جائزة. فمثلا لو أن الإنسان تبرع بمبلغ من الماء، تبرع بكرتون وهو لا يدري ما بداخل هذا الكرتون، هنا في جهالة، لكن هذه الجهالة معفو عنها لأنها ليست في عقد معاوضة وإنما في عقد تبرع. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر في عقود المعاوضات، ففي الحديث الذي قدمناه لكم نهى عن بيع الغرر، يعني الغرر الذي يكون في البيوع. أما الذي يكون على سبيل الهبة والتبرع فهذا يجوز فيه الجهالة. فلو أنك ذهبت إلى محل تجاري وأعطاك هدية وهذه الهدية لا تعلم ما بداخلها وهو قد لا يعلم ما بداخلها، فيجوز أن تقبل هذه الهدية لأن هذه الهدية بلا عوض. لكن لو قالت هذه الهدية $5 فلا يجوز إلا إذا كنت تعلم ما بداخلها. لماذا؟ ما الفرق بين الحالة الأولى والثانية؟ في الحالة الأولى أعطاك إياها بلا عوض، أعطاكها بلا عوض فهي من عقود التبرعات. أما إذا قال لها عوض لها مقابل فتكون في هذه الحالة محرمة لأنها من عقود المعاوضات. الشرط الثاني من شروط الغرر أن يكون الغرر مقصودا في العقد، أن يكون مقصودا في العقد، يعني يقع العقد على هذا الشيء الذي فيه غرر. أما لو كان الغرر يسيرا أو تابعا في العقد فهنا لا يؤثر، هنا لا يؤثر. مثال على ذلك حتى يتضح لكم الصورة، في المثال الذي ذكرناه لكم قبل قليل في المسابقات التجارية، لو أن شخص أراد أن يشتري سلع، والشركة المنتجة لهذه السلع نفرض أنها شركة ألبان، وقالوا الذي يشتري اللبن يستحق الدخول في مسابقة، يستحق الدخول في مسابقة، ولم يجعلوا نعم وقالوا يستحق الدخول في مسابقة، فهنا جاء شخص واشترى هذا اللبن ودخل في المسابقة وحصل على جائزة، فالعقد هنا جائز، لأن العقد الآن على اللبن وليس على المسابقة نفسها، فالمسابقة غير مقصودة في العقد، وبناء عليه تكون جائزة، يكون هذا العقد جائز. فالدخول في المسابقات التجارية مثلا يجوز إذا كان مرتبطا بسلعة وأنت تحتاج تلك السلعة، فتشتري تلك السلعة ولا يقع العقد على المسابقة لوحدها، وإنما تريد أن تشتري السلعة ومعها هذا ومعها هذه المسابقة، فهنا تكون جائزة لأنها غير مقصودة. الشرط الثالث من شروط الغرر ألا يكون بالناس حاجة إليه، فإن كان هناك حاجة عامة للناس بهذه المعاملة فإنها تكون جائزة حتى وإن كان فيها شيء من الغرر. والدليل على ذلك أن الشريعة الإسلامية أباحت أنواعا من العقود فيها شيء من الغرر، لكن لأن الناس يحتاجون إليها فقد تسامحت فيها الشريعة الإسلامية دفعا لحاجة الناس، مثل ذكر أهل العلم مثال المضاربة، أن يدفع الإنسان ماله لرجل ليتاجر فيه، فإن هذا الرجل قد يتاجر بهذا المال فيخسر المال كله، وقد يربح ربحا كثيرا، فالعقد متردد بين الغنم والغرم، لكن لأن الناس يحتاجون إلى مثل هذه المعاملة فقد أجازتها الشريعة الإسلامية. فهذه هي قاعدة الغرر في الشريعة الإسلامية، أن الغرر في الأصل العقود التي فيها جهالة أو فيها غرر نوع من الغرر أو العقود التي تكون دائرة بين الغنم والغرم فهي محرمة، إلا محرمة نعم إذا توفر فيها الشروط الثلاثة التي ذكرناها لكم، وهي أن يكون العقد عقد معاوضة، وأن يكون الغرر مقصودا في العقد، والشرط الثالث أن يكون ألا يكون بالناس حاجة إلى تلك المعاملة ولا تندفع حاجتهم لمعاملة أخرى. على ضوء هذه القواعد نستطيع أن ندلف إلى العقد الذي نريد أن نتحدث عنه في هذه الأمثلة، وهو عقد التأمين. ولماذا قدمنا الحديث عن الغرر قبل الحديث عن عقد التأمين؟ لأن الحكم الشرعي للغرر لعقد التأمين لا يمكن أن يفهم حتى نفهم الغرر نفسه، ما هو الغرر وما هي شروطه وما حكمه في الشريعة الإسلامية. الغرر عقد التأمين أيها الأحبة في الله، عقد التأمين هو في الحقيقة نوع من عقود المقامرة والمراهنة، حتى الغربيون يتفقون على هذه القضية، وأنه يندرج ضمن العقود التي فيها نوع من المخاطرة، تنطوي على شيء من المخاطرة، وهذا يتفق فيه النظرة الاقتصادية والنظرة الشرعية في ذلك. وقبل أن نبين الحكم الشرعي لعقد التأمين وأنواعه وحكم كل نوع، نصور أولا هذا العقد، ما هو عقد التأمين، لأن الحكم على الشيء فرع عن تطوره. عقد التأمين هو عقد يلزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا أو راتبا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع حادث أو تحقق خطر مبين في العقد، وذلك نظير مبلغ من المال يدفع أقساطا أو دفعة واحدة من المؤمن له للمؤمن في حياته. أي بمعنى أن عقد التأمين، وكلكم يعرف هذا العقد، أن يتعاقد طرفان أحدهما يدفع أقساط معينة، أقساط دورية بشكل شهري أو سنوي أو غير ذلك، يدفع هذه الأقساط على أن يتحمل الطرف الآخر الذي يأخذ هذه الأقساط يستعد ويكون مستعدا لتحمل الأقسار التي تصيب دافع هذه الأقسار، ويكون العقد بينهما مبينا لطبيعة الأقسار التي سيتحملها المؤمن، طبيعة الأقسار التي سيتحملها المؤمن. فهذا هو باختصار أو بشكل موجز عقد التأمين. وقد كانت بداية نشأة هذا العقد وأول ظهور له في القرن الرابع عشر الميلادي، وبالخصوص في إيطاليا، ظهر في إيطاليا، وحيث يعني بدأ بعض التجار يتحملون بعض الأقسار البحرية. يعني بدأ التأمين بالتأمين التأمين التجاري حقيقة بدأ في القرن الرابع عشر في التأمين البحري قبل أن يعرف التأمين البري أو التأمين على الأقسار، فكانت بدايته في التأمين البحري. ثم تطور الأمر وبدأ الناس يستعملونه في التأمين البري، ويقال إن أول بداية له كانت في التأمين البري أي على الأرض على اليابسة، كانت في العام 1666 ميلادية إثر حريق شب في مدينة لندن التهم أكثر من 13,000 منزل. فبدأ الناس يفكرون في قضية التأمين على المنازل والتأمين على الأغراض والأثاث والسيارات ونحو ذلك. ثم ظهرت بعد ذلك، بعد التأمين البري، ظهرت صورة جديدة من التأمين، وهي التأمين من المسؤولية، بحيث يؤمن الشخص على الأضرار التي يحدثها على الآخرين. فمثلا يوقع حادث في شخص آخر وتكون الجهة المؤمنة أو شركة التأمين مسؤولة عن هذا الضرر أو عن هذا الحادث الذي يوقعه ذلك الشخص، فهذه تعتبر مرحلة لاحقة من مراحل التأمين. ثم انتشر التأمين بشكل واسع في الأسواق المالية، وظهرت له أنواع متعددة، فظهر التأمين من السرقة، وظهر التأمين من تلف المزروعات، وظهر التأمين من حوادث النقل الجوي، وظهر التأمين على الحياة، وظهر أصبحت شركات التأمين تؤمن الأفراد من كل خطر يتعرضون له، وظهر في أيضا التأمين على الحياة بحيث يدفع الإنسان مبلغ من المال ويؤمن على حياته، بحيث إذا أصابه إذا حدث له حادث وتوفي فتدفع شركة التأمين الأقساط والدفعات الموضحة في العقد. فهذا هو حقيقة عقد التأمين بشكل موجز، وله أنواع متعددة تختلف بحسب طبيعة الشيء المؤمن عليه، بحسب طبيعة الشيء المؤمن عليه. قد يكون التأمين على حرفة، قد يكون التأمين على سلعة، قد يكون التأمين على سيارة، قد يكون التأمين على منزل، قد يكون التأمين على مسؤولية، مسؤولية الشخص من الأضرار، هذا نوع من التأمين، وقد يكون تأمينا على الحياة. هذه هي أنواع التأمين من حيث الإجمال. ما الحكم الشرعي لعقد التأمين؟ ما الحكم الشرعي لعقد التأمين؟ وما نظر الشريعة الإسلامية وفقهاء الإسلام لهذا العقد المستحدث والذي لم يكن موجودا على عهد السلف رضوان الله عليه؟ نقسم علماء العصر التأمين إلى قسمين. حتى نعرف الحكم الشرعي للتأمين لا بد أن نعرف أن التأمين هو على قسمين، لكل قسم منهما حكم خاص. النوع الأول من التأمين هو التأمين التعاوني، التأمين التعاوني، والمقصود بهذا النوع من التأمين أن يكون غرض المؤمن أو الشخص الذي يضع نظام هذا التأمين لا يكون غرضه تجاريا، وإنما يكون الغرض منه التكافل فيما بين المجموعة الذين يدخلون في هذا العقد. وصورة ذلك، صورة ذلك أن يأتي مجموعة من الأشخاص، 1,000 شخص، 2,000 شخص، أو 100 شخص، 200 شخص، يتفقون فيما بينهم على أن يضعون أقساط أو مبالغ مالية متساوية، كل واحد يدفع مثلا 200 دولار كل شهر أو كل سنة، بحيث تجتمع هذه الأموال يجمعونها، وإذا حدث ضرر على أي منهم حسب الاتفاق الذي بينهم، قد يكون الضرر بالحوادث وقد يكون أضرار أمراض أو غير ذلك حسب الاتفاق الذي بينهم، إذا حدث ضرر فإن المتضرر يأخذ من هذا المبلغ المتجمع، وإذا وعند نهاية السنة ما بقي من هذه الأموال المجموعة التي لم تصرف تعاد على أصحابها بكونها بحسب صفتهم في تلك الأموال. هذا يسمى التأمين التعاون. المقصود من هذا التأمين هو التكافل والتكاتف فيما بين المجموعة الواحدة، التعاون والتكاتف فيما بين المجموعة الواحدة، يعني لا يكون هدفهم هو الاسترباح من هذه المبالغ، وإنما هدفهم تكثيف الأخطار التي تقع على أحدهم، أن تكون هذه الأخطار موزعة على الجميع بحيث يتعاون الجميع فيما بينهم على تحملها. وهذا النوع التأمين التعاوني له أشكال متعددة موجودة الآن في الواقع المعاصر. فمثلا يعتبر نظام التقاعد، النظام التقاعدي يعتبر نوعا من التأمين التعاوني، لأن الدولة عندما تضع هذا النظام، نظام التقاعد أو الشركة نفسها، لا تقصد الاسترباح على الموظفين في ذلك، لا تقصد أنها تأخذ أرباح من هؤلاء الموظفين، وإنما المقصود من ذلك أن تتجمع الأموال كلها من الموظفين، تجمعها الدولة وتستثمرها، ويكون هناك نوع من التغطية أو دفع هذه الأموال بعد أن يصل الإنسان إلى مرحلة الشيخوخة ويحتاج إلى تلك الأقساط. فهذا النوع نظام التقاعد يعتبر نوعا من التأمين التعاون، يعتبر نوعا من التأمين التعاوني. كذلك الجمعيات التعاونية التي ينشئها الأشخاص أو التي تنشئها الشركات فيما بينها، بحيث أن الشركات تنشئ جمعيات تعاونية يكون الغرض منها التأمين على الموظفين الذين يدفعونها، هذا نوع أيضا من التأمين التعاوني، نوع من التأمين التعاوني. ما حكم هذا النوع؟ هذا النوع جائز عند عامة العلماء المعاصرين. ويعني أود أن أنبه على أن مسألة التأمين عموما على سبيل الإجمال قد بحثت في عدد من المجامع وفي عدد من الهيئات، وعقدت لها عدة ندوات شرعية، وقد بحثت في مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، كما بحث موضوع التأمين في مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، كما بحث في مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، كما بحثت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، كما بحثت أيضا عدد من اللجان الشرعية في عدد من هيئات البنوك الإسلامية، وعقدت له عدة مؤتمرات، وتناوله أيضا الفقهاء والعدد من الباحثين في أسبوع الفقه الإسلامي. وهناك بحوث كثيرة جدا حول هذا الموضوع، وألفت فيه مؤلفات، بل سجلت فيه رسائل علمية، رسائل دكتوراه ورسائل ماجستير، ومن أحسن من كتب حول هذا الموضوع الدكتور سليمان سميان، له رسالة في رسالة دكتوراه في التأمين متخصصة في التأمين. فأقول إن عامة هذه المجامع وعامة من كتب حول هذا الموضوع حول التأمين ذهبوا إلى أن التأمين التعاوني ليس فيه أي محور شرعي، وهو جائز ويعتبر هو البديل الشرعي للتأمين التجاري أو النوع الثاني من التأمين الذي سنشير إليه، وهو تأمين يتفق مع أصول وقواعد الشريعة الإسلامية، فهو نوع من التكافؤ والتعاون فيما بين المسلمين. والله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. فهذا نوع من التكافؤ بين المسلمين، أن يكون بينهم نوع من التأمين الذي لا يقوم على أساس الربحي، الذي لا يقوم على أساس ربحي، فتتجمع الأموال، وإذا حصل ضرر على أحد المسلمين على أحد الأعضاء فإنه يأخذ من هذه الأموال، وبهذا يخف الضرر الواقع عليه. وهذا كما قلنا نوع من التكافل والتكاتف بين المسلمين، ومقاصد الشريعة الإسلامية تدعو إلى مثل هذا النوع من التكافل. فلذلك نقول إن التأمين التعاوني لا إشكال فيه ولا محور فيه شرعا. نأتي إلى القسم الثاني، وهو التأمين التجاري، وهو حقيقة المنتشر في العالم اليوم، وهو أن يكون وحقيقة هذا النوع من التأمين أن تكون هناك شركات متخصصة تقدم خدمة التأمين، ويكون الهدف من إنشاء هذه الشركة وهدف هذه الشركة من مزاولة هذا العمل هو الربح، بحيث إنها تجمع الأموال من الأشخاص المؤمنين، إذا جمعت هذه الأموال تدفع الأموال للمستحقين لمن وقع في ضرر، وما تبقى من هذه الأموال لا ترجع على أصحابها، وإنما تأخذه ربحا لها. تأخذ هذه الشركة ربحا لها. فهذا هو التأمين التجاري، هذا هو التأمين التجاري، أن يأتي شخص يشترك مع شركة تجارية، شركة تأمين تجارية، يدفع لها أقساط معلومة سنوية أو شهرية أو على حسب الاتفاق بينهما، ثم تؤمن هذه الشركة على ممتلكاته أو تؤمن على سيارته أو تؤمن على حياته أو تؤمن على أثاثه أو على منزله، ولا يسترجع المؤمن، لا يسترجع نعم الشخص الذي دفع هذه الأقساط، لا يسترجع الأقساط التي دفعها، وإنما ما فضل منها يكون أرباع لتلك الشركة. فهذا النوع هو التأمين، يسمى التأمين التجاري، يسمى التأمين التجاري، وهو المنتشر الآن التي تزاول الشركات التأمين، التي تزاول الشركات التأمين، ولا فرق فيه من الناحية الشرعية. الآن سنبحث حكمه الشرعي، نقول لا فرق بين نوع ونوع، لا يختلف هذا النوع حكمه من سلعة إلى أخرى. التأمين على السيارات كالتأمين على الأثاث، كالتأمين على المنازل، كالتأمين على الأعضاء، كالتأمين على حوادث السيارات، كلها الحكم فيها واحد، لأن هذا كله نوع من التأمين التجاري. فنقول أن العلماء المعاصرين بحثوا هذه المسألة في قضية التأمين التجاري، وتفاوتت أنظار العلماء المعاصرين في حكم هذا النوع من التأمين، أي التأمين التجاري. فجمهور العلماء المعاصرين على أن هذا التأمين محرم، على أن هذا التأمين محرم، لأن للأدلة الآتية: أولا أن هذا العقد ينطوي على الغرض الذي تحدثنا عنه في بداية المحاضرة، أن هذا العقد ينطوي على الغرض، ووجه الغرض في ذلك أن الشخص الذي يؤمن الآن يدفع الأقساط لسنة كاملة، سنتين، ثلاث سنوات، يدفع هذه الأموال ولا يحدث عليه أي ضرر، يعني قد يكون أمن على سيارة مثلا ودفع هذه الأقساط بشكل دوري، خسر في السنة الأولى مثلا $500، في السنة الثانية $500، في السنة الثالثة $500، مرت تلك السنوات ولم يقع عليه أي ضرر، وبالتالي يكون قد خسر هذه الأموال ولم يأخذ أي شيء من قبل الشركة. وقد يكون بالمقابل على العكس من ذلك أن يدفع هذه الأقساط، ثم نفرض أنه دفع $500 في السنة الأولى، فوقع عليه لا قدر الله حادث كلفه $5,000، فتدفع عنه شركة التأمين $5,000. ففي هذه الحالة نلاحظ أن العقد يدور بين الغني والغرم، فقد يكون هو الرابح، إذا ربح هو تكون الشركة هي الخاسرة، وإذا خسر هو تكون الشركة هي الرابحة. فالعقد يدور بين الغني والغرم، العقد دائر بين الغني والغرم. ولذلك ذهب عامة علماء العصر على أن إلى أن عقد التأمين يعتبر نوعا من الغرر والمقامرة، نوعا من الغرر والمقامرة، لأن العقد ينطوي على شيء من الجهالة، وينطوي وهو دائر بين الغني والغرم. أيضا قالوا إن في هذا العقد أكلا لأموال الناس بالباطل، وهو داخل في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قالوا إن شركة التأمين قد تأخذ هذه الأموال ولا تدفع شيئا للمؤمن إذا لم يقع عليه حادث، فتكون قد أخذت هذه الأموال بلا عوض، ويكون هذا أكلا للمال بالباطل، يكون أكلا للمال بالباطل. أيضا إذا وقع على المؤمن، إذا وقع عليه ضرر واستحق مبلغ التأمين، وكان هذا المبلغ أكثر مما دفعه، فالزيادة هذه التي أخذها قالوا إن هذا أكل للمال بالباطل، لأنه قد أخذ هذا المال بغير حق شرعي. الأصل شرعا أن يتحمل الضرر هو المتسبب فيه أو الذي وقع فيه، والشركة لا علاقة لها بهذا العقد، لا علاقة لها بهذا الضرر الذي وقع، فيكون قد أخذ المال بالباطل. ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى جواز مثل هذا العقد، ومنهم من ذهب إلى ذلك هو فضيلة الشيخ مصطفى الزرقى رحمه الله تعالى، كان يتبنى جواز عقد التأمين التجاري، وأفتى بذلك في عدة مجالس وندوات. وكانت وجهة نظري رحمه الله أن عقد التأمين التجاري هو يتماشى مع ما ذهب إليه الفقه الحنفي، لأن عند الأحناف قاعدة يقولون: من قال لشخص، إذا قال لشخص لآخر اسلك هذا الطريق فإنه آمن، فإن أصابك شيء فأنا ضامن. أسلك هذا الطريق فإنه آمن، فإن أصابك شيء فأنا ضامن. قالوا إن الشخص الذي قال هذا الكلام إذا تضرر، الشخص الذي سلك الطريق، فإنه يضمن، يعني يدفع ما حصل له من الأضرار. فقالوا فكذلك شركة التأمين ما دام أنها تبرعت بالضمان ستضمن. قالوا إن هذا يقاس على تلك المسألة السابقة، لكن أجاب غيره من أهل العلم، يعني من يرى التحريم، أجابوا عما ذكره، عما استدل به فضيلته، بأن المسألة التي يذكرها فقهاء الحنفية هي على سبيل التبرع، أن يقول الشخص أنا ضامن، يعني يضمن تبرعا ولا يأخذ على ذلك أجر، بينما الواقع الآن في شركات التأمين أنها تأخذ أجرا على ذلك، أنا تأخذ مقابل الضمان أجر، وبالتالي ينتقل العقد من عقد التبرعات إلى عقد المعاوضات. ونحن قلنا إن الغرر في عقود التبرعات سائر وغير محرم، بينما في عقود المعاوضات يكون محرما ما دام أن الشركة تأخذ عليه أجرا فيكون محرما. وبناء عليه فقد ذهب عامة العلماء، خالفوا وجهة نظر الشيخ مصطفى الزرقى رحمه الله في هذه المسألة، وذهبوا إلى تحريم عقد التأمين التجاري، وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وعامة الهيئات الشرعية في العالم الإسلامي ذهبوا إلى تحريم عقد التأمين التجاري، وأنه نوع من الغرر والمقامرة، لأنه ينطوي على شيء من الغرر والمقامرة. وقالوا إن هذا العقد يندرج ضمن عقود الغرر في الشريعة الإسلامية. لكن نقول الآن نحن نتفق على أن عقد الغرر، على أن عقد التأمين يندرج ضمن عقود الغرر، وأن المسلم لا يجوز له في أي حال من الأحوال أن يستحدث هذا العقد نفسه، أن يزاول هذا العقد بنفسه، وأن يدخل في هذا العقد من غير ضرورة أو حاجة ملجئة، من غير ضرورة أم حاجة ملجئة. لكن ما الحكم في المسلم الذي يقيم في بلد ونظام هذا البلد يلزم بالتأمين، نظام هذا البلد يلزم بالتأمين، أو أن نظام هذا البلد يجعل الأضرار أو مسؤولية المتضرر تكون مضاعفة إذا لم يؤمن؟ نحن نعلم الآن أن المسلم الآن، أن الشخص في مثل البلدان الغربية إذا تسبب في حادث ولم يكن وليس معه وثيقة التأمين أو كرت التأمين، فإنه على أي حال سيكون هو المتحمل للمسؤولية، مسؤولية الحادث، وقد تكون الغرامة مضاعفة إذا لم يحمل هذا الكرت، كرت التأمين. وأيضا النظام إذا لو أن المسؤولين أمسكوا هذا الشخص وهو لا يحمل كرت التأمين فإنه يكون قد خالف النظام وقد ارتكب مخالفة قانونية. ففي مثل هذه الحالة هناك حاجة ملجئة أو ضرورة للدخول في مثل هذا العقد، فهل يجوز للمسلم أن يدخل في هذا العقد أم لا إذا كان نظام البلد يلزم بذلك؟ نحن قدمنا فيما سبق في المقدمة السابقة أن من شروط الغرر حتى يكون محرما، التي يذكرها أهل العلم شروط الغرر المحرم، ألا يكون هناك حاجة إلى الدخول في هذا العقد. فإن كان هناك حاجة للدخول في هذا العقد فالدخول فيه يكون مباح، وبناء عليه فيجوز للمسلم أن يدخل في هذا العقد في العقود التي فيها تأمين، لكن بقدر الحاجة، يكون ذلك بقدر الحاجة التي يحتاجها. فإذا كانت الحاجة تندفع بقدر معين من التأمين يشترك بهذا القدر فقط ولا يزيد، إذا كانت الحاجة تندفع بالتأمين ضد الغير فقط فلا يجوز أن يزيد على ذلك أن يؤمن تأمينا شاملا، إذا كانت حاجته تندفع بالتأمين ضد الغير. إذا كانت حاجته تندفع بالتأمين على مبلغ مثلا 100,000 دولار، يعني قيمة الحادث تكون 100,000 دولار، لا يجوز أن يزيد على ذلك، لأن القاعدة عند أهل العلم أن الحاجة تقدر بقدرها. فإذا اتفقنا الآن أن عقد التأمين الأصل فيه أنه محرم، الأصل في هذا العقد أنه محرم، لكن يباح عند الحاجة، أي إذا كان نظام البلد إذا كان نظام البلد يلزم بذلك، فإنه يجوز المسلم أن يدخل في هذا العقد لكن بقدر الحاجة التي تندفع عنه، بقدر الحاجة التي تندفع عنه، وليس عليه إثم في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا كان هناك حرج على المسلم ومشقة في عدم الدخول في هذا العقد وقد يلحقه أضرار بذلك، فمن يسر الشريعة الإسلامية أن سهلت في هذا الجانب، يجوز للمسلم أن يدخل فيه، لأن باب الغرر الأمر فيه أيسر بكثير من أبواب الربا. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وعدد من أهل العلم قالوا إن الغرر في الشريعة الإسلامية محرم لكنه يباح عند الحاجة، بينما الربا لا يباح عند الحاجة وإنما يباح عند الضرورة القصوى، يعني الحالات التي يكون فيها الإنسان معرضا للهلاك التي تبيح الربا. أما مرحلة الحاجة التي هي أيسر من الضرورة فهذه يباح لها الغرر، لأن الغرر أيسر من، يعني تحريم الغرر في الشريعة الإسلامية أخف من تحريم الربا، لأن الغرر أبيح في مسائل كثيرة أباحتها الشريعة الإسلامية كما قلنا لكم في باب المضاربة وكما في عدد من المسائل التي ذكرها أهل العلم. وبناء عليه فنقول إن يعني نخلص مما تقدم إلى أن عقد الغرر الأصل فيه أنه محرم، لكن يجوز عند الحاجة، أي إذا كان المسلم في بلد يلزم بالتأمين أو يجعل المسؤولية مضاعفة على الشخص الذي لا يؤمن. هناك مسائل متعلقة في التأمين أود الإشارة إليها قبل أن نختم الحديث. أولا قد يكون، نحن قلنا أن التأمين الأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يدخل في عقد التأمين اختيارا بحيث إذا كان إذا لم يكن هناك حاجة للدخول فيه، لكن هناك بعض العقود يكون فيها عقد التأمين تابعا، أي غير مقصود، ليس مقصود في العقد. ومثال على ذلك الاشتراك في البطاقات الائتمانية. قد يكون هناك بطاقة ائتمانية، الآن لن نبحث حكم البطاقة الائتمانية لأن حكم البطاقة الائتمانية سنتعرض له إن شاء الله في المحاضرة التالية، لكن الآن لو أن هناك بطاقة ائتمانية بصيغة مقبولة شرعا لكن جزء من مزاياها أو فيها بعض المزايات من المزايا التي في البطاقة التأمين، أن فيها تأمين تجاري للإنسان، يعني نوع من التأمين التجاري، يعني تأمين على الحوادث، تأمين للإنسان عن الحوادث أو على السيارة أو غير ذلك، فهل يجوز للمسلم أن يشترك في عقد البطاقة التي تنطوي على هذا على هذه الميزة أو على عقد التأمين أم لا؟ قد قدمنا فيما سبق أن الغرر، أن العقود المحرمة في الشريعة التي ترجع إلى تكون محرمة بسبب الغرر، إذا كانت تابعة ليست مقصودة في العقد فإنها تكون مباحة، لأن العقد يكون مباحا. والآن ننظر في هذا الشخص الذي يريد أن يشترك مثلا في بطاقة الأمريكان إكسبريس، ومن ضمن بنود هذه البطاقة فيها تأمين للإنسان على ممتلكاته، هذا العقد وقع أصالة على البطاقة أم على عقد التأمين؟ وقع أصالة على البطاقة، التأمين تابع لعقد البطاقة، فإذا كان الدخول في هذه البطاقة جائز، يعني صيغة البطاقة جائزة، فوجود التأمين هنا كعدمه ولا يؤثر بالحكم الشرعي، ويكون أخذ مزايا التأمين هنا جائزا، لأن العقد وقع أصالة على البطاقة ولم يقع على عقد التأمين. وقد قلنا إن الغرر إذا كان تابعا في العقد غير مقصود فإن العقد يكون مباحا. مسألة أخرى من المسائل المتعلقة التي لها ارتباط أيضا بالتأمين، ضمان الأجهزة التي يشتريها الإنسان. كثير من الناس يذهب ويشتري سلع، أجهزة كهربائية أو غيرها، وقد يكون هناك ضمان للسلعة لمدة سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات، وقد يكون الضمان هذا بقيمة، له قيمة تدفع زيادة مبلغ من المال، وتأخذ ضمان لمدة ثلاث سنوات أو أربع سنوات على هذه السلعة، فهل هذا يعتبر نوعا من التأمين المحرم أم أنه جائز؟ فلبيان حكم هذه المسألة نفصل فيها. فإذا كان العقد وقع على السلعة ومعها الضمان تبعا، يعني قال لصاحب المحل هذه السلعة $100 وإذا أردت أن تأخذ الضمان عليها فتكون السلعة $120، تكون السلعة $120، 100 للسلعة و20 للضمان، فالدخول في هذا العقد يكون جائزا، حتى وإن كانت هناك قيمة للضمان، لأن الآن العقد وقع على السلعة أم وقع على الضمان؟ وقع على السلعة أصالة، فالضمان يكون تابعا، والتابع يقول أهل العلم يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع، وبناء عليه سيجوز شراء مثل هذه السلعة بما فيها من الضمان حتى ولو كان لها أثر في الثمن، حتى ولو زادت قيمة السلعة لأجل وجود هذا الضمان. ويعني حتى أستدل لكم حتى تتضح لكم الصورة أكثر أو نذكر دليل شرعي على هذه المسألة، في إجماع أهل العلم مثلا حتى تعرف صورة الغرر متى يكون تابعا ومتى يكون مقصودا، في إجماع أهل العلم أنه لا يجوز للإنسان أن يشتري الحمل الذي يكون في بطن البهيمة مثلا، لنفرض أن الشخص يريد أن يشتري حملا في بطن الشاة، هذا محرم. لماذا؟ لأنه من الغرر، لأنه قد يكون هذا الحمل قد يكون ذكرا وقد يكون أنثى، قد يكون توأما وقد يكون ميتا، قد يخرج ميتا، ففيه نوع من الغرر. يعني أن الإنسان الذي يشتري هذا الحمل يكون مترددا بين الغنم والغرم، فهذا فيه نوع من الغرر، فيه نوع من الغرر، هذا محرم. لكن لو أن الإنسان أراد أن يشتري الشاة بما فيها من وفيها الحمل وهي حامل، ونعرف أن الشاة الحامل تكون أغلى من الشاة غير الحامل، لنفرض أن هذه الشاة قبل الحمل كانت سعرها 100 دولار وبعد الحمل أصبحت 120 دولار، فهنا يجوز شراءها حتى ولو زادت قيمتها لأجل وجود الحمل. لماذا؟ لأن الغرر الذي فيها أو الجهالة التي فيها الآن أصبحت تابعة وليست مقصودة في العقد، لأن العقد وقع أصالة على الشاة نفسها. فمثل ذلك إذا أردت أن تشتري السلعة، تريد أن تشتري مثلا جهاز كهربائي وعليه ضمان، وقال لك صاحب المحل أن السلعة بمئة، وإذا أردت أن تأخذ الضمان فهو بعشرين، ووقع العقد عليهما معا تأخذها بمئة وعشرين، فهذا جائز. لكن لو وقع العقد على الضمان وحده، بمعنى أنك اشتريت السلعة اليوم، أخذت هذه السلعة اليوم، ثم عرفت فيما بعد أن هناك ضمان يباع على هذه السلعة، فأتيت إلى التاجر أو إلى المحل التجاري وقلت أريد أن أشتري الضمان على السلعة التي اشتريتها من قبل، فقال قيمة الضمان 20 دولار، تريد تشتريه، فوافقت على ذلك واشتريته ب 20 دولار، فهنا العقد ينطوي على نوع من الغرر. لماذا؟ لأنك قد تأخذ هذه السلعة في هذا الضمان، وقد يصيبها تلف يكلف مثلا 40 دولار، فتكون أنت رابحا والشركة خاسرة. قد تأخذ هذه السلعة وتمضي فترة الضمان كلها 3 أو 4 سنوات ولا يصيبها أي تلف أو أي ضرر، وبالتالي تكون قد غرمت أنت أو خسرت 20 دولار التي دفعتها. فشراء الضمان لوحده في عقد مستقل منفصل عن السلعة هذا نوع من التأمين وهو محرم، يكون محرما. الأسئلة بعد قليل. نحن قلنا بالنسبة للتأمين لا يختلف من سلعة إلى سلعة ولا يختلف من عضو إلى عضو، التأمين على الأسنان، التأمين على الأعضاء، التأمين على سائر الجسد، التأمين على الحياة، التأمين على السيارات، التأمين على المنازل، كلها نوع من التأمين التجاري لا يجوز الإنسان أن يدخل فيه إلا عند الضرورة أو عند الحاجة. وقد بينا لكم ما سيكون هناك حاجة للإنسان إذا كانت في بلد يلزم بالتأمين أو يضاعف المسؤولية عند عدم التأمين، هذه هي حالة الحاجة. فالآن وضع المسلمين مثلا في بلاد الغرب يعتبر نوع من الحاجة للأشياء التي يلزم بها النظام، ما زاد على ذلك هذا لا يجوز للمسلم أن يدخل فيه إلا إذا كان فعلا محتاج إلى ذلك. مثلا إذا كان طبيب يزاول العمليات ويحتاج إلى أن يؤمن على بعض التخصصات التي يجريها مثلا، فهذا يحتاج إلى التأمين، لأن المسؤولية هنا تضاعف إذا لم يكن الإنسان معلما، فهذه حالات خاصة، هذه تكون حالات خاصة. أما عموم الناس فيكون التأمين مباحا في حقهم في قدر الحاجة التي يحتاجون إليها. طيب نعم، مثل ذلك أيضا كما كان في المسابقات التجارية، كما قلنا المسابقات التجارية إذا أعلنت شركة من الشركات عن طرح مسابقة بين الناس، هل يجوز لك الدخول في هذه المسابقة أم لا؟ ننظر الآن، هذه المسابقة، الدخول في هذه المسابقة هل لها عوض مستقل لوحدها أم لا؟ بمعنى أن قسيمة المسابقة هذه هل تشترى لوحدها؟ بمعنى أنه قد تضع الشركة نفسها، لنفرض أنها شركة مثلا أي شركة من الشركات، وضعت شراء القسيمة لوحدها ب10 دولارات مثلا، ويكون الإنسان بشرائه لتلك القسيمة يكون مؤهل للدخول في عملية سحب وطرد الأصوات، ومن ظهر رقمه مثلا فهو الفائز. فهنا العقد مستقل على هذه القسيمة فيكون محرما. لكن إذا كانت دخول في المسابقة مرتبط بشراء سلعة فنقول يجوز أن تشتري السلعة وتدخل في المسابقة بشرط أن يكون لك حاجة في السلعة، يعني ما تشتري السلعة فقط لأجل المسابقة بحيث أنك تأخذ السلعة هذه مثلا تشتري اللبن ثم ترميه وتكون قصدت من الدخول لشراء هذا اللبن الدخول في المسابقة، نقول هذا العقد يكون محرم لأنك قصدت من هذا العقد هو المسابقة، والمسابقة هي نوع من الغرر ومن المقامرة في هذه الصورة. نعم. كذلك من المسائل المتعلقة بهذه المسألة بطاقات العضوية والاشتراك، هل يجوز للمسلم أن يأخذ مثلا أن يدخل في أن يشترك في عضوية مثلا مستشفى أو في عضوية مثلا عيادة أسنان مثلا أو عيادة مثلا أو عيادة في أي نوع من التخصصات بحيث مثلا يشترك في هذا المستشفى أو في هذه العيادة يدفع مثلا مبلغ $100 ويأخذ هذه العضوية بحيث يكون له الحق بإجراء فحوصات دورية يعني على مدى السنة خلال مدة الاشتراك لمدة سنة كاملة له أن يجري مثلا فحوصات كل ما احتاج إلى ذلك، نقول هذا جائز وليس هذا من عقد التأمين، لأن إجراء الفحوصات هذا ليس معلقا على الأضرار التي لا يد الإنسان بها، وإنما هو سياسة تحت قدرة الإنسان وإرادته، متى ما أراد يذهب إلى عيادة الأسنان أو يذهب إلى العيادة ويجري الفحوصات التي وقع العقد التي وقع الاتفاق عليها. أما التأمين فنحن نعلم أنه ما يستطيع الإنسان يستفيد من عقد التأمين إلا إذا وقع عليه ضرر وهو ليس والضرر ليس بيده، ليس هو الذي يقع لا يقع في هذا الضرر بإرادته، بينما في عقود الاشتراكات في أو بطاقات الاشتراك في العيادات ونحوها وبطاقات أيضا مثل العيادات الاشتراك في محلات الصيانة صيانات السيارات بحيث الإنسان مثلا يشترك مع مؤسسة أو ورشة ليقوموا بإجراء فحوصات دورية للسيارة مثلا كل شهر أو كل شهرين أو كل 3 أشهر، فهذا جائز لأنه مرتبط بإرادة الإنسان وقدرته، يستطيع متى ما أراد أن يذهب إلى هذه المحل إلى هذا المحل أو الورشة، وهذا ليس فيه نوع من الغرر لأنه لأن الشيء المتفق عليه في هذا العقد يكون واضحا للجميع، والعقد لا يدور بين الغني والغني. نعم. آخر نقطة نختم بها هذا الحديث وهو الكلام حول مسألة لها علاقة أيضا بالعقود التأمينية وهي التخفيضات التجارية. التخفيضات التجارية، هل يجوز للمسلم أن يشتري بطاقة تخفيض من محل تجاري؟ نحن نعرف أن المحل قد تصدر بعض المحلات التجارية بطاقة تباع مثلا $20 $50 $30 ويحصل حاملها على تخفيض من ذلك المحل فهذه البطاقات على نوعين، بطاقات تبذل مجانا للمشتركين بحيث أن صاحب المحل يطلب فقط تعبئة نموذج، وإذا عبأ الشخص النموذج فإنه تختصر له بطاقة مجانا، فهنا لا إشكال في هذه البطاقات، هذه البطاقات لا إشكال فيها ويجوز المسلم أن يحصل على هذا التخفيض، وهذا عند عامة العلماء المعاصرين. لكن أحيانا قد يصدر المحل التجاري البطاقة في عوض، يعني يقول تدفع $20 وتأخذ هذه البطاقة، فهنا اختلف العلماء في هذه المسألة، والأقرب والله أعلم أنها جائزة لأن هذه البطاقة ليس فيها ضرر ولا غرر، لأن صاحب البطاقة الذي اشترى هذه البطاقة يستطيع أن يستعمل هذه البطاقة متى ما أراد، فهي تحت قدرته وبإمكانه خلال فترة سريان مدة هذه البطاقة أن يستعملها متى شاء ذلك. أما المحل التجاري فنعلم أنه لن يتضرر في إصدار مثل هذه البطاقات لأنه قد جعل ربح له هامش ربح يزيد عن نسبة الخصم التي يعطيها للمشتري. فهذه توهم بعض الناس أن بطاقات التخفيض هي محرمة كعقود التأمين وعقود المسابقات التجارية لما فيها من الغرر، لأن الإنسان قد يشتري هذه البطاقة ولا يستفيد منها مثلا طيلة السنة، وقد يشتري هذه البطاقة ويستخدمها بشكل دوري أو بشكل يومي، فالعقد يدور بين الغنم والغرم. لكن نقول إنه وإن كان فيه شيء من عدم التحديد الدقيق لكميات الشراء، لكن الغرر الذي فيها ليس فيه ضرر على أي من الطرفين، وبالتالي تكون هذه البطاقات